نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم جميعا مستمعينا بالخير والبركة والسلام. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الطاعات، أعاننا الله وإياكم على صيام يوم عرفة، هذا اليوم الذي يكفر الله عز وجل فيه ذنوب عباده في السنة السابقة والسنة اللاحقة، كما يحسب بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد. هذا اليوم الذي يتجلى الله عز وجل فيه ويباهي ملائكته بعباده ويقول: انظروا هؤلاء جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي. في هذا اليوم يقبل الله كل العباد، في هذا اليوم يعتق الله رقاب المؤمنين من النار، في هذا اليوم يقبل الله عز وجل دعوات المؤمنين الصادرة من هذه الأرض المنبعثة إليه إلى السماء. كل منا يرجو الله عز وجل بأمنيته، بحاجته، بسؤاله، ولذلك فليحرص كل واحد منا، كل شخص منا، على أن يكون له بين الله وبين نفسه خلوة في هذا اليوم. أخلو بنفسك، أغلق على نفسك الباب، اذهب إلى مكان بعيد لا يراك فيه أحد من الناس أو من عائلتك، اخرج إلى، صلي ركعتين لله عز وجل في مكان منغلق، اطرح على الله عز وجل واعرض عليه كل ما يشغلك في هذه الحياة الدنيا، اطلب منه الرحمة، اطلب منه المغفرة، اطلب منه العفو، اطلب منه الرضا، اسأل الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، اجعل هذا اليوم يوما مفتوحا بينك وبين الله، لا تلتفت إلى أولئك الذين يشغلونك عن طاعة الله. هذا يوم مبارك، هذا يوم كما يسميه البعض هو يوم العيد الحقيقي للمسلمين، هذا اليوم الذي يغفر الله عز وجل لعباده بالجملة. يجب ألا ننشغل عنه، لا بالأسواق ولا بترتيب البيوت ولا بالتسكع هنا وهناك في الشوارع، هذا اليوم يجب أن يكون يوما خالصا لك بينك وبين الله. اذهب إلى الله عز وجل، أرجو رحمته، تذلل إليه، تضرع إليه، صلي ركعات كما شئت لله عز وجل، استجب لنداء الله عز وجل ولرسوله، ابقى في المسجد. حاولوا يا جماعة في هذا اليوم المبارك أن تبقوا في المسجد، ابتعدوا عن كل الملهيات، ابتعدوا عن كل المشغلات، ابتعدوا عن كل ما يلهيكم ويبعدكم عن الله عز وجل. في هذا اليوم يتجلى الله عز وجل إلى عباده. نحن نعلم أن الله عز وجل يتجلى في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى عباده ويطلب منهم الدعاء ويطلب منهم ويعطيهم المغفرة ويعطيهم العفو، أما في هذا اليوم فيتجلى الله عز وجل على عباده في النهار بخلاف كل الليالي وبخلاف كل الأيام. في النهار يعني من كان يتعذر بأنه لا يستطيع القيام في الليل في هذا اليوم يتجلى الله عز وجل على عباده في النهار ويسألهم ويعطيهم، يسألهم من الذي يرجو رحمتي، من الذي يريد مغفرتي، من الذي يريد أن أستجيب له. ولذلك فلنجتهد في هذا اليوم على أن تكون علاقتنا بالله عز وجل هي علاقة خاصة تختلف عن كل الأيام. يا جماعة، هذا يوم عرفة، في هذا اليوم أكمل الله عز وجل الدين، في هذا اليوم كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى أن أحد اليهود جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يسأله عن هذه الآية، أين نزلت وكيف نزلت ومتى نزلت. والسبب لأنه هذه الآية آية عظيمة. يقول هذا اليهودي: لو نزلت فينا هذه الآية لجعلناها عيدا. هذه الآية التي نزلت على أمة الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت علي. في مثل هذا اليوم أكمل الله عز وجل دين الإسلام. ولذلك هذا اليوم يا جماعة يوم يجب ألا ينشغل فيه العبد المسلم عن طاعة الله عز وجل. والله لو فعلتم ما فعلتم، لو فعلتم ما فعلتم في هذا اليوم، يجب عليكم ألا تبتعدوا عن الله عز وجل، لا تنشغلوا، قصروا في كل شيء إلا في طاعة الله. اليوم الرحمة بالجملة، اليوم السعادة بالجملة، اليوم المغفرة بالجملة، يغفر الله لعباده بالجملة، يعتق رقابهم من النار. وعلى فكرة مغفرة الله ورحمة الله لا تقتصر على الحجيج الذين يقفون في صعيد عرفة، رحمة الله في هذا اليوم تشمل المؤمن والكافر، تشمل كل بقاع الأرض. فالأولى والأجدر بالمؤمن على أن يسأل الله عز وجل في هذا اليوم، على أن يسأله المغفرة، يسأله السعة في الرزق، يسأله السعادة، يسأله كل ما يريد أن يسأله في هذا اليوم. حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا، بعضهم كان يقول: كنا ننتظر هذا اليوم ويعني بنحوش فيما معناه الدعاء إلى هذا اليوم حتى نعرضه على الله عز وجل. فالأولى يجب ألا نبتعد كثيرا عن هذا اليوم وعن رحمة الله في هذا اليوم.
نشكو الخطايا واللمم بالدمع قد طاب الحرام، نشكو الخطايا واللمم، لبيك يا رب الأمم.
في يوم عرفة الذي يسبق اليوم الذي ينتظره المسلمون في كل العالم، يوم النحر، اليوم الذي ينحر المسلمون ضحاياهم وهداياهم وقرابينهم لله عز وجل، في هذا اليوم الذي تعرض فيه سيدنا وأبونا إبراهيم عليه السلام لأعظم ابتلاء مر على البشرية، لو عرض هذا الابتلاء على أي شخص منا لما استطاع أن يقبله أو أن يفكر فيه. تخيلوا لما يأتيك الأمر أن يذبح ابنك حتى لو كان من السماء، العقل البشري لا يستطيع أن يستوعب هكذا ابتلاء. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. يا بني إني أرى في المنام، ومين هذا البني؟ مش أي بني، هذا البني الذي جاء للنبي إبراهيم عليه السلام بعد سنوات من العطش، بعد سنوات طويلة من الأمنيات والدعوات بأن يرزقه الله الذرية. رؤيا الأنبياء حق واجبة النفاذ، وكانت الرؤيا بمثابة محنة تدك الجبال وتثقل الرجال. أي نفس تطيق البلاء وأي قلب يقوى هذا العناء؟ ولكن هي إرادة الله عز وجل، هي إرادة الله عز وجل. يا جماعة يجب أن نعلم جيدا، في نهاية المطاف لم يذبح إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل، وإنما خلق الكبش الذي نستن بسنته إلى يومنا الحاضر. أصبحت الأضحية سنة باقية في العالمين يقتدى فيها بالخليل إبراهيم إلى يوم الدين. وخلد الله عز وجل هذه الذكرى وهذه الحادثة العظيمة في كتابه، ليبين لنا حقيقة الإيمان وأثر الطاعة وكمال التسليم. يا جماعة ربنا أرحم من أن يعذب عباده. إياكم أن تتخيلوا وتتصوروا أن الله عز وجل بده يشقينا أو يشقي نبينا إبراهيم عليه السلام عندما أمره بذبح ابنه. ربنا أرحم من أن يعذب ويشقي عباده، أرحم من أن يسن لعباده سنة القتل. ربنا أرحم بنا من أمهاتنا ومن أنفسنا، ولكن ماذا يريد الله عز وجل منا؟ ربنا عندما خلقنا وأنزل أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء إلى الدنيا، يعلم أن الدنيا هي ابتلاء ومحنة ومشقة. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، إذن ما الذي يريده الله منا؟ يريد أن يعلمنا الأدب، يريد أن يعلمنا الصبر، يريد أن يعلمنا التروي، يريد أن يعلمنا الامتثال لأوامر الله عز وجل وأن نعيش منتظمين. هذا ما يريده الله عز وجل. بده يخلينا نصبر ونتعلم أنه القضية مش قضية أنه إحنا بدنا نتعب أو نقوم في الليل أو ندفع مصاري حتى نشتري أضحية، لا، بده يعلمنا ويؤدب قلوبنا ويؤدب أرواحنا التي خلقت من أجل هدف واحد، هي عبادة الله عز وجل وأن تسمو كلمة الله عز وجل في هذه الدنيا.
حضنك ما ظنش دي حاجة صعبة، وخليني نيتك لله.
يسعدنا أن نرحب في أولى فقرات مع الناس في هذا الصباح بالدكتور أحمد عطلة، الشيخ والداعية الإسلامي المعروف في قطاع غزة. دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور. لا أدري إن كنت قد يعني أصبت الهدف الرئيسي من الأضحية، من هدف الابتلاءات التي أحيانا يتعرض فيها المسلمون في هذه الحياة. ما الذي يريده الله عز وجل منا في هذا اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين، في هذا اليوم الذي يذهب المسلمون شعثا غبرا يرجون رحمة الله؟ ما الذي يريده الله عز وجل منا في هذا اليوم وفي يوم النحر؟
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الله على محبات
دكتور أحمد. إذا كنت تتحدث من يعني الهاتف الخارجي، لو تحدث من يعني مباشرة من الهاتف حتى يصلنا الصوت بشكل واضح لو تكرمت.
نعم
تفضل.
الله سبحانه وتعالى يريد لنا الهداية، يريد لنا التدبية والأنوار انتطبقت عن تطاحر وهم تذكين.
دكتور يعني أنا
جبل الإنسان.
نعم.
جبل الإنسان على حب المال، ولذلك لما يذبح الأضحية فإنه يقدم بهذه الصدقة بين يدي الله تبارك وتعالى، ويجاهد نفسه في تقديم هذا المال، فتزكو نفسه وتطهر، وهذا ما يريد الله تبارك وتعالى. يريد الله بكم، يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله بكم اليسر، اليسر هو أن نزكي أنفسنا وأن نطهرها، فتسمو هذه الأرواح، تسمو أرواحنا حتى كأنها تطوف حول عرش الرحمن. حينما تسمو عن جواذب الأرض تسعد، أما إذا بقيت هذه النفس متشبثة بجواذب الأرض، تشبثة بالمال، جبلت على الشح، لا تقبل الإنفاق، فإنها تشقى. الله تبارك وتعالى يريد لنا السعادة، الذي يمتثل أمر الله تبارك وتعالى يسعد في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا تتصور يا أخي أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه الشرعة بذبح الأضاحي كي نعذب أو كي نشعر بالمشقة. حتى لما ابتلى الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام بالأمر بذبح ولده، الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون، ولكن الله جعل إبراهيم لنا أسوة، وكأن هذه الرسالة إن إبراهيم امتثل أمر الله في ذبح ولده. فأين أنتم من أبيكم إبراهيم حينما تذبحون الهوى، تذبحون الشح في قلوبكم، وتمتثلون أمر الله وتقدمون هذا الهدي وهذه الأضحية إن دمها يقع من الله موقعه قبل أن يقع على الأرض، تأتي يوم القيامة بأظلافها وأشعارها وأوبارها شفيعة لصاحبها يوم القيامة. هذا الهدي وهذه الأضحية التي فيها التواصل، صلة الأرحام، تفقد الأيتام والمساكين والفقراء، والسعى على هذه البيوت، كم من السعادة تدخل في بيوت الفقراء حينما تقدم شيئا يسيرا من لحم أضحيتك إلى هذا البيت. هذه هي إرادة الله تبارك وتعالى لنا. الله عز وجل يريد لنا السعادة، يريد لنا اليسر، يريد لنا أن يتوب علينا، يريد لنا أن يزكي أنفسنا وأن يطهرها من جوادب الأرض. هذه الغاية الحقيقية المرجوة من هذا الهدي ومن ذبح الأضاحي في هذا اليوم المبارك، يوم غد إن شاء الله العاشر من ذي الحجة.
نعم، ولا شك أن الحضور الكبير لقصة سيدنا إبراهيم يعني لها دلالات، ربما كما أشرت دكتور، على صعيد تربية النفس، على صعيد الامتثال لله عز وجل، على صعيد أن الإنسان، كل الناس الذين سيمرون على البشرية لن يمروا بهذا الابتلاء الذي مر به سيدنا إبراهيم عليه السلام. لا يمكن للعقل البشري أن يتصور هكذا ابتلاء وهكذا امتثال في الوقت نفسه من سيدنا إبراهيم عليه السلام لطاعة الله، رغم أن هذا الأمر يعني من منطلق العقل البشري لا يمكن أن يستوعب ولا يمكن أن يعني مجرد القبول به، حتى وإن كان أمرا من السماء العليا، ولكن هذه هي سنة الله عز وجل في الأرض، سنة الله أن تبقى ويخلد ذكر سيدنا إبراهيم وذكر سيدنا إسماعيل عليه السلام إلى يوم الدين في هذه الحادثة العظيمة، لنعلم أن الإسلام هو دين الرسل ودين الاستسلام والانضباط ودين الاستسلام لله عز وجل. طيب دكتور، يعني هذا الأمر ربما على صعيد الأضحية في يوم عرفة، اليوم لمن لم يحج هناك سنة الصيام، سنة صيام هذا اليوم. في هذا اليوم دكتور، ما الذي، هل صيام يوم عرفة يشبه صيام مثلا ما كنا نصومه مثلا في شهر رمضان أو في النوافل، أم صيام يوم عرفة يجب أن يكون لديه بعض الصفات التي يجب أن نحرص عليها في هذا اليوم، تأسيا بالحجيج وتأسيا برحمة الله وبقدرته التي تتنزل في هذا اليوم على عباده، بخلاف كل الأيام التي يتجلى الله على عباده في الثلث الأخير من الليل؟ في هذا اليوم الذي نصومه، ما الذي يجب فعلا أن يتحلى به المسلمون؟
قد جعل الله تبارك وتعالى هذا اليوم من أعظم أيام السنة وأكثر ما يعتق فيه من نيران، ويكفر فيه السيئات ويمحو به الخطايا، حتى إن إبليس ما رؤي أحقر ولا أصغر من هذا اليوم، من يوم عرفة، لكثرة ما يرى من رحمة الله بالعباد. ومن رحمته بعباده المؤمنين أن صيام يوم عرفات يكفر سنة ماضية وسنة باقية. تصور يا أخي، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نصوم هذا اليوم، لكن قلائل هذا الصيام يمحو الله بالخطايا سنة ماضية سنة باقية. فالذي نصوم عرفات ويكثر من الدعاء في عرفات، كما ذكرت في الحديث المقدمة أن بعض السلف كان يتذكر دعاءه إلى يوم عرفات. وأعرف بعض الدعاء من غزة لم يجمع طيلة العام ما يحصل من دعاء وما يستطيب من الأدعية يدخرها ليوم عرفات ويجمع أسرته أولاده وبناته وزوجته ويأمرهم ألا يطرحوا البيت وينكثوا على الدعاء طيلة اليوم.
نعم.
فالإنسان صائم في يوم عرفات داع مبتهل يرفع الدعوات ويسكب العبرات ويذبح يوم النحر يوم غد، فكأنه يري الله تبارك وتعالى منه خيرا، يري الله منه ما يحب، يتعرض بنفحات الله. إن لربكم في أيام ذهبكم نفحات لا فتعرض لها. كيف نتعرض لنفحات الله؟ أن نمتثل أمره وأن نبادر إلى طاعته وأن نتسابق في المغفرة. فإن كنا على هذا الحال كنا إن شاء الله على ثقة تامة ويقين كامل أن الله عز وجل يغفر لنا، كما أن الحجيج يعود من تلك الديار إلى ديارهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، كذلك الذي لم ييسر له أن يذهب للحج لكنه امتثل أمر الله تبارك وتعالى وبادر إلى الطاعات وصام هذه العشر وخصوصا يوم عرفة، وأكثر من الدعاء يوم عرفات. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما خطب الناس بنمرة وصلى بهم صلاة الظهر والعصر جمع تقديم وتقصير، يعني صلاة العصر صلىها في وقت الظهر ثم ارتحل إلى عرفات فجعل بطن ناقته إلى الصخرات ووجهه إلى القبلة ورفع كف الطراعة إلى الله كالمسكين الذي يستعطي اللقمة، وبقي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى غاب قرص الشمس. كم ساعة بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من وقت الظهر حتى غاب قرص الشمس، حتى ظنه الناس صائما، فأرسلت إليه أم الفضل زوجة العباس رضي الله عنها قدحا فيه لبن كشرب النبي عليه السلام وهو على ناقته القصواء. إذا كنا نريد أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى فما ينبغي أن يكون صيام يوم عرفة لنعد العدة للطعام ما طاب ولذ. طيبة العام نأكل الطعام، ولا أن نشغل أزواجنا في البيوت بإعداد الطعام، بل نشغلهم بالغذاء الروحاني في هذه الأوقات. نغتنم كل لحظة في هذا اليوم، نجمع أهل البيت الزوجة الأولاد البنات ونلح على الله تبارك وتعالى بالدعاء. اسمعوا مع الله كما يسمع الطفل الصغير مع والديه إذا اشتهى عليهم حاجة فمنعاه منها، قعد يبكي عليهما حتى يقضيان له حاجته.
نعم.
إلحاح للدعاء.
نعم.
وما أحوجنا في هذا الزمن إلى الدعاء.
نعم.
ألا ترى إلى حال الناس الفقر والفاقة والضيق والحرج؟ ألا ترى إلى أهلنا في القدس؟ ألا ترى إلى ما يحدث في المسجد الأقصى؟
الحاجات
نعم
الحاجات كثيرة دكتور أحمد حقيقة، ونحن أحوج إلى الله عز وجل، يعني ليس الله الذي يعني يريد منا بقدر ما نحن نريد من الله عز وجل أن يلبي لنا الطاعات والأماني. طيب دكتور، يعني أنا حقيقة أريد أن أتطرق إلى موضوع مهم، وهو أعتقد أنه في يعني صميم تخصصك، بما أننا تحدثنا عن سيدنا إبراهيم والابتلاء الذي تعرض له في ابنه إسماعيل، ربما نعود بالذاكرة وبالتاريخ وبالتخصص إلى أصل المشكلة التي ربما نشأت بين يعني أهل الكتاب، بين المسلمين، بين اليهود وبين المسلمين، بين من قال نحن من سلالة سيدنا إبراهيم وأبنائه، ومن قال بأن سيدنا إسماعيل هذا لا يمت أصلا لسيدنا إبراهيم عليه السلام. نريد أن نتحدث في هذه النقطة، لأنه هذه يقال أنها أصل وأس الخلاف الذي بيننا وبين اليهود منذ الأزل. هل تعتبر ما حدث لسيدنا إسماعيل عليه السلام هي علامة مهمة وإشارة لنهج سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمته والأقوام التي لحقت ذلك، أم عكس ذلك؟ ويريد لو كان هناك توضيح مبسط للمستمع.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أولا، نحن كمسلمين نؤمن بالأنبياء جميعا ولا نفرق بين أحد من الأنبياء، ونحن نمتثل أمر الله تبارك وتعالى باتباع شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والقضية ليست قضية نسب، هذا من نسل إسماعيل وهذا من نسل إسحاق. القضية قضية إيمان. قال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم النبي اعمل فإني لن أغني عنك من الله شيئا. لا يأتون الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. القضية كلكم لآدم، وآدم من تراب، نسل إبراهيم، نسل إسحاق، نسل إسماعيل. من يمتثل من هؤلاء أمر الله تبارك وتعالى ويتبع النبي الذي أرسل إليه فإنه على الهداية، وهو أحق برضوان الله تبارك وتعالى وجنته وسعادة الله في الدنيا والآخرة.
يعني المسلمون لا خلاف لديهم تجاه سيدنا إسحاق أو سيدنا إسماعيل، كلهم
قطعاً. أنبياء، هؤلاء أنبياء نحبهم أكثر مما نحب أبناءنا، أكثر مما نحب آباءنا، أكثر مما نحب أمهاتنا. أنبياء هؤلاء قد جعلهم الله تبارك وتعالى الناس أسوة، جاءوا برسالة الله إلى الناس ونحن نؤمن بهم، ومن إيماننا بهم أننا نتبع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أخذ الله على هؤلاء الأنبياء: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. حتى الأنبياء، حتى إسحاق وحتى إسماعيل، كل الأنبياء أخذ الله عليهم عهد لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم حال حياتهم فالواجب عليهم أن يتبعوه وأن ينصروه وأن يؤازروه. هذه شرعة الله تبارك وتعالى. الدين ليس اتباع للهوى
ولا للأشخاص،
الدين اتباع لما جاء به الله سبحانه وتعالى، لما بعث الله به إلى أنبيائه. العبرة ليست عبرة نسب، هذا لمن ينتسب وهذا لمن ينتسب. لا فرق عندنا بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. لو كان رجل من الصين أو رجل من أمريكا أو رجل من جنوب أفريقيا أو رجل من سيبيريا، رجل أو امرأة، ذكر أو أنثى، وهو على تقوى وعلى هدى فهو أرفع مقاما عند الله تبارك وتعالى من غيره. ولكن وإن كان من أشرف الأنساب، وإن انحدر من أشرف الأنساب.
ولكن هذه النقطة دكتور هي النقطة التي يختلف اليهود معنا، أو الديانة اليهودية تختلف معنا فيها، ولا هناك ربما خلاف آخر؟
خلافات، الخلاف في الإيمان بالأنبياء، ليس الخلاف في الانحدار من النسب. أمروا أن يعبدوا الله وأن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم. يعرفونه جيدا
كما يعرفون أبنائهم،
يعرفونه جيدا بخلقه وخلقه. هذا حنين بن أخطب وأخوه أبو ياسر لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة انطلقا مغلسين، يعني في وقت الغلس،
لينظروا إليه ويعرفوا هل هو المذكور في كتبهم أم لا. فعاد آخر النهار كالليل، فلما جلس قالت صفية: سمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي حيي: هو هو تعرفه بصفاته؟ قال: هو هو أعرفه بصفاته.
نعم.
قال: فما وجدك نحوه؟ قال: عداوته ما حي. هو يعرف أنه نبي، لكن الحقد والحسد أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذا الذي منعهم من الإيمان. ليست المسألة مسألة ارتباط نسب، كلكم لآدم وآدم من تراب. حقدهم وحسدهم أنفتهم من اتباع الحق،
واستكبارهم أيضا،
اتباعهم للهوى،
نعم،
أكلهم أموال الناس بالباطل، حبهم لسفك الدماء، هذا الذي منعهم من الإيمان.
طيب، في هذه النقطة دكتور أحمد يجب أن نتوقف، لأنه يعني يعرف عن اليهود دائما عجرفتهم واستكبارهم واعتبار أنفسهم أنهم من طينة تختلف عن طينة البشر، ولأجل ذلك هم لا يريدون أن يعترفوا بأن سيدنا محمد هو من نسل إسماعيل، لأن إسماعيل من وجهة نظرهم هو شخص يعني غير معترف به، لأن أمه كانت جارية، هكذا دائما كانوا يقولون. وبالتالي ما الحكمة وما الرسالة التي يجب أن يتعلمها المسلمون اليوم في هذه القضية، قضية الانصياع إلى الحق، حتى لو جاءني الحق من شخص لا أقبله، لا أحبه، من شخص أعتبره بالنسبة لي لا شيء، ما الرسالة التي يجب فعلا أن يعني يمتثل لها المسلمون اليوم في هذه النقطة بالتحديد؟
اليهود قوم مطل، لا يقبلون الحق حتى وإن جاءهم من الطريق الذي يؤمن به. أليسوا يؤمنون بموسى عليه السلام؟ ماذا قالوا لموسى حينما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ ماذا قالوا لموسى حينما قالهم إن الله يأمركم أن تدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم؟ ماذا قالوا لموسى في العديد من الأوامر؟ طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كما لبعض الناس من آلهة من الأصنام يعبدونها. اليهود اعترضوا على موسى عليه السلام، اتهموه زورا وبهتانا وظلما، لفقوا له التهم. اليهود آذوا موسى عليه السلام حتى إن الله نهانا أن نؤذي نبينا كما آذوا موسى هم
من قبل. صحيح.
إذن هم حتى في علاقتهم مع نبيهم موسى عليه السلام لم تكن علاقة سوية إلا من رحم الله طبعا. نحن لا نقدح في من آمن حق الإيمان، ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة كانوا قائمين على الحق. أما الآن فلا أحد يقبل منه ديانة إلا ديانة الإسلام. حتى وإن تمسك بكتابه فلم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبع القرآن فلن يقبل منه. لكن في زمانهم، في زمان أنبيائهم، كان توجب عليهم اتباع أنبيائهم وشرعة أنبيائهم. إن يا أخي اليهود اعترضوا على أن الله بعث لهم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. اعتراضهم اعتراضات كلها واهية،
وفيها
كلها
أجرفة.
اعتراضات لا تمت للحق بصلة، لا تمت للحق بصلة،
وفيها شيء من الاستكبار.
ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم.
صحيح.
الله يصطفي من الناس رسل، الله يصطفي من الناس رسل. أنت تعترض على هذا النبي، تقول هذا أمه كانت جارية وهذا النبي أمه كانت ترعى غنم وهذا النبي أمه. ليس لك الحق في الاعتراض على اختيار الله سبحانه وتعالى.
لديهم نزعة الاستكبار دكتور أحمد.
نعم.
وهذه النقطة التي حقيقة نريد أن نتوقف عندها في أحوالنا نحن المسلمين، إنه قضية الاستكبار والعجرفة والكبر وعدم الانصياع للحق.
الحسد. نعم. الحسد أكثر ما يملأ قلوب اليهود، الحسد، أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. هذا الحسد هو الذي يجعل الإنسان قلبه أعمى عن الحق، لا يريد للناس أن يكونوا عندهم نزعة من خير. والحسد كما تعرف تمني زوال النعمة، يتمنى أن تزول عنا نعمة الهداية، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام. لذلك فهو يثير هذه الشبهات، يقصد بذلك أن يصد عن سبيل الله.
نعم. كل تحية لك دكتور أحمد، وأشكرك على هذه المداخلة الطيبة. معنا الشيخ والداعية المعروف دكتور أحمد عطلة أبو عمر، كنت معنا في هذه الإطلالة الصباحية في هذا اليوم المبارك، يوم عرفة. وربما النقطة التي كنا نريد أن نشير إليها هي من قصة سيدنا إبراهيم والأمر الإلهي الذي جاءه من السماء بذبح ابنه إسماعيل عليهما عليه السلام وعلى والده السلام، هي قضية الامتثال للحق. وأن الخلاف كما ذكر ضيفي الكريم بيننا وبين هؤلاء اليهود هو خلاف استكبار وعدم القبول للحق. هذه القضية الإشكالية الكبرى. نحن المسلمون نؤمن بكل الأنبياء وبالرسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. ولذلك اليوم يجب أن الدرس الأساسي الذي يجب أن نستخلصه من قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل وما جاء بعد ذلك من قضية الاستكبار والعجرفة وعدم الامتثال للحق، هو أن نمتثل للحق. يجب أن نفعل عقلنا البشري وألا نستسلم للباطل وألا نستكبر على الحق. يجب أن نستسلم للحق حتى لو كان الحق على غير هوانا. ما بنفع أنه الحق أجاك اليوم من شخص وأنت ما بتحبه يقول لا أنا ما بديش أقبل منه الحق. لا، بدك تقبل منه الحق. الحق يا جماعة أحيانا بكون في بعض المرات أو في كثير من المرات مر، عشان هيك الناس ما بتقبل الحق، عشان هيك الناس من النادر أن تقبل ما قبله سيدنا إبراهيم لنفسه. هذا هو الحق. وهل تعتقد أن الحق هو من أجل شقائق؟ لا. هل تعتقد أنه الحق من أجل إتعاسك؟ والله لا. كما ذكرت قبل قليل أن الله عز وجل أرحم من أن يعذب عباده. عندما يأمرك الله بأن تستسلم للحق يعني أن تستسلم لرحمة الله عز وجل، هو يريد أن يرحمك. الله عز وجل أرحم من أن يسن لعباده الكراهية والعنف والشقاق بين الناس. بالعكس، عندما ينزل الله عز وجل ويأمرك بأن تستسلم وأن تنزل أمرك للحق فهو يرحمك، كما رحم سيدنا إبراهيم وأنزل الكبش، أنزل كبشا اليوم نستن به إلى يوم الدين. في يوم النحر نحن نذبح الأضاحي ولا نذبح أبناءنا، مظبوط ولا لا؟ أليست هذه رحمة؟ اليوم من أكثر الناس بنبسطوا على الأضاحي؟ مش أولادنا وأطفالنا؟ اليوم لما كل يوم بيسألونا وقت إيش يا بابا بدك تجيب الخروف، وقت إيش بدك تجيب العجل، مظبوط ولا لا؟ هذه رحمة ولا مش رحمة؟ إذن هذا يجعلنا نستسلم لله عز وجل ولأمر الله عز وجل. وإنه يا جماعة الحق يجب أن نكون معه حتى لو الحق خالف هوانا. الحق لو خالف هوانا وخالف تفكيرنا وخالف مصالحنا يجب أن نمتثل للحق. ما بنفع أنه أنا أخالف الحق كما خالف بنو إسرائيل الحق وهم يعلمون علم اليقين أن محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء في كتبهم هو آخر الأنبياء والرسل، لكنهم خالفوا الحق. لديهم نزعة الاستكبار والعجرفة والبعد عن الحق. عشان هيك يا جماعة الإنسان المستكبر، الإنسان المتعجرف، الإنسان اللي بجادل، الإنسان اللي عنزة ولو طارت، هذا بيتصف بصفات اليهود، بأولئك الذين ابتعدوا عن دين الله عز وجل حتى أبعدهم الله عز وجل عن رحمته. هؤلاء الضالين اللي احنا كل يوم ولا الضالين آمين في سورة الفاتحة، مظبوط ولا لا؟ لأنهم ضلوا عن الحق الذي أرشدهم الله إليه وبينه في كتبهم ولدى أحبارهم. ثقافة الاستكبار أو هذا الخلق الذميم
يجب أن نتخلص منه. اللي بيعمل حاله عنيد وبيعمل حاله أبو العريف وأنه أنا الصح وغير غلط. وأحيانا بعض الناس بتدافع عن الباطل لأنها منتفعة من الباطل، بتدافع عن الباطل لأنها في شوية امتيازات. يجب علينا أن نستسلم يا جماعة للحق كما استسلم أبونا إبراهيم لأمر الله عز وجل. في أصعب من أنه يجي يأتيك أمر السماء ويقول لك اذبح ابنك؟ في أصعب من هيك؟ والله العقل البشري ما بتقبله، والله العقل البشري ما بتقبله حتى لو جاءك الأمر من السماء. حتى نكون يعني برضو يعني مش نكون مثاليين ومنطقيين، والله لو جاءك أحد وقال لك إن الله عز وجل من سابع سماء يقول لك أن تذبح ابنك، والله ما بتسمع كلامه، صح ولا لا؟ لأنه من الصعب، من الصعب إنه الإنسان البشري العقل البشري البسيط إنه يستوعب هيك أمر إلهي. لكن سيدنا إبراهيم، ولأن الله عز وجل يريد أن يسن لعباده المؤمنين سنة تبقى وخالدة إلى يوم الدين، يريد أن يرحمهم، سن هذه السنة وجعل سيدنا إبراهيم يمتثل للحق وأصبحت سنة الأضاحي. فكل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعاتكم، تقبل الله قرابينكم وهديكم، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظكم وأن يعيد علينا وعليكم هذا العيد وقد تحققت الأماني وقد أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والسلامة والأمان.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
الدنيا فينا حتى نوصل بيت الله.
الله 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 لما سار المرجب فينا كل يوم نتمنينا تطوي أرض الدنيا فينا حتى نوصل بيت الله.
وتذكروا دائما مستمعينا الكرام أن الله لن ينال لحومها. صحيح أنت بتدفع المال اليوم للتاجر عشان تشتري لك حصة أضحية أو تشتري رأس خروف، تذكر عندما تدفع المال للتاجر أن الله لن ينال لحومها ولا دماؤها. ولكن إيش بده منا؟ بده التقوى، بده التقوى، بده الرحمة، بده إياك تأخذ الأجر العظيم من الله عز وجل. عشان هيك اليوم الأضاحي، وبكرة حتشوفوا، بكرة حتنزلوا تتفرجوا على الناس اللي بتضحي، حتشوفوا كيف الأنعام ربنا عز وجل بيسخرها. إنا تجد يعني الخروف والبقرة والعجول والجمال كلها تنساق إلى أمر الله عز وجل، ما بتصارع، ما بتصارع كما يصارع الإنسان عند موته إذا أحكم أو إذا حكم عليه بالإعدام. هكذا يقول الله عز وجل: كذلك سخرناها لكم ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج مع الناس، يصحابكم فيها طبعا محمد سلم من وراء الميكروفون، محمود أبو محروق من الهندسة الإذاعية، وحسام مقداد من الإخراج. من الإعداد لهذا اليوم محمد فايز مطر. مباشرة إلى السوق، تابعة الأسواق والأسعار. وإن كنا يعني إحنا ننصح الناس دائما أنه هذا اليوم يوم عرفة يا جماعة، ابتعدوا فيه عن الأسواق واقتربوا فيه من رحمة الله عز وجل. لكن لابد يعني مصلحة عامة الناس، لأنه أيضا وأنت في محلك التجاري يجب عليك ألا يغفل لسانك عن ذكر الله. ذكر الناس وذكر غيرك. أنا بسعدني حقيقة لما أشوف بعض المحلات التجارية يعني واضعين سماعات ومكبرات صوت حتى تذكر الناس بالتكبير والتهليل. حتى وإن كنا في الأسواق يا جماعة واضطررنا إلى النزول إلى أسواق، يجب أن نذكر الله عز وجل، يجب أن نذكر الله ونهلل ونكبر ونحمد الله عز وجل هذه على هذه النعمة التي حبان الله إياها، وهي نعمة الإسلام والانتماء إلى هذا الدين. معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد. أستاذ عبد الفتاح، السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وأنتم بخير.
حياك الله أخي الكريم، كل عام وأنتم طيبون إن شاء الله.
حياكم الله. لا شك أن العيد تقريبا أو موسم العيد يعني إلى حد ما نقول قد انتهى بانقضاء هذا اليوم، لكن ما تبقى فيه من ساعات، إلى أي مدى أنتم تراقبون وتقيمون الأوضاع اليوم في قطاع غزة على صعيد الحركة التجارية والشرائية والاقتصادية بشكل عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، يعني نهني شعبنا الفلسطيني بإذن الله عز وجل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وأراضي 48 وفي أهلنا في الشتات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأتي هذا العيد علينا وقد تحررت الديار بإذن الله عز وجل. ثانيا أخي الكريم، يعني وزارة الاقتصاد الوطني يعني تراقب الحالة الاقتصادية في قطاع غزة، فبالنسبة للمحلات يعني كما العادة في مواسم الأعياد من فضل الله تبارك وتعالى البضائع يعني موجودة، خاصة الشوكولاتة المكسرات إلى آخره من هذه الأمور التي
عليها طلب
يعني يتم تداولها في العيد. كذلك خاصة موسم عيد الأضحى كما ذكرت وزارة الزراعة وأعلنت عن اللجنة المشتركة ما بين وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني أن هناك وفرة في الأضاحي.
طيب قبل موضوع الأضاحي واللحوم أستاذ عبد الفتاح،
نعم، أكثر من 15,000 رأس من العجول و20,000 من الأغنام والخراف موجودة لدى
السوق
قطاع غزة المواطنين. طبيعي جدا الحالة الاقتصادية لا تخفى على أحد،
صحيح،
ناحية التدهور الاقتصادي الذي يعني يمتاز به قطاع غزة في هذه الآونة 15 عاما من الحصار المستمر على قطاع غزة.
لكن رغم ذلك أستاذ عبد الفتاح، رغم ذلك يعني نجد أستاذ عبد الفتاح لو تكرمت، يعني رغم ذلك يعني أنا أرجو أنه يعني تسمع السؤال لسيد عبد الفتاح، يعني رغم أنه الحصار منذ 15 عاما والوضع يعني حقيقة الاقتصادي منهك في قطاع غزة، إلا أنه في بعض السلع تحافظ على ثباتها في أسعارها، يعني ربما النشطاء عبر مواقع التواصل إذا كنت متابعا تداولوا للصورة قبل أيام لمتجر في هنا في قطاع غزة، وهذا المتجر يبيع شوكولاتة من النوع الفاخر، وكتب على اليافطة الصغيرة الموضوعة في وسط الشوكولاتة الرجاء عدم التذوق. السؤال عندما يعني سألنا أنه ليش يعني يكتب للناس الرجاء عدم التذوق، لأنه سعر هذه الشوكولاتة باهظ الثمن، ربما في بعض أنواع من الشوكولاتة تتجاوز ثمنها الكيلو الواحد 100 شيكل. هل من تفسير لذلك سيد عبد الفتاح أنه بعض السلع تحافظ على ثبات أسعارها؟ هل لأنه فعلا هذه الشوكولاتات أو بعض السلع يعني ذات جودة وتكلفة مرتفعة الثمن؟
نعم أخي الكريم، يعني أنا أريد أن أقبل ما بدأت به، حيث أنه رغم الحصار الموجود ورغم الظروف الصعبة إلا أن هناك إقبال كبير على الأضاحي، وهناك ازدحام في الأحواش والمواشي، حيث أننا نتابع في وزارة الاقتصاد الوطني هذه الأحواش من ناحية الموازين في جميع محافظات قطاع غزة. قضية الشوكولاتة، هناك الأنواع الكثيرة من الشوكولاتة، هناك الكيلو بخمسة شيكل، أي شيكل ترتقي إلى 10 شيكل، 12 شيكل، 20 شيكل، صحيح. ولذلك يعني قدرة المواطن الفلسطيني والمستهلك على حسب دخله على حسب مادياته يتعامل الوضع الموجودة، فالسوق سوق حرة موجود فيها كل ما يتناسب مع الفئة التي يعني ممكن، يعني في ناس عندهم المقدرة انه يشتري الكيلو شوكولاتة ب100 شيكل وموجودة ومنوعها من النوع الفاخر، وهناك كثير من التجار المشهورون في قطاع غزة الذين يستوردون كل أنواع البضائع سواء في المولات أو في لديهم في محلاتهم الخاصة بالشوكولاتة. نحن في وزارة الاقتصاد الوطنية من فضل الله تبارك وتعالى لدينا رقابة على هذه المنتجات، خاصة الشوكولاتة، قضية الانتهاء الصلاحية، عدم استغلال العيد في أن ينفذ التاجر بعض البضائع الموجودة عنده في المخزن بشكل قديم ممكن عليها بداية تلف، أو هناك فساد ظاهري، أو ممكن بعض المكسرات كالفستق أنه والله في نوع من الفستق غير جيد ويحاول ينفقه في السوق. نحن بفضل الله تبارك وتعالى طواقمنا التفتيشية منتشرة في جميع محافظات قطاع غزة، حتى اليوم يوم عرفة هي يوم إجازة رسمية لجميع الموظفين، لكن طواقمنا التفتيشية تعمل من الساعة 6 صباحا في جميع محافظات قطاع غزة، وذلك الفلسطيني من أن يكون هناك غش وتدليس وسوء عرض في البضائع عيد الأضحى المبارك. كذلك غدا إن شاء الله رب العالمين وهو أول يوم عيد الأضحى يكون هناك الذبح في كثير من الأضاحي في محلات الجزارة، أيضا هناك خطة للتعامل مع هذه اللحوم، في بعض المحلات يستغل هذا الوضع في بيع الكبدة اللي هي مجمدة،
صحيح،
يتم تسييحها وبيعها للمواطن على أنها طازجة صباحا منذ الصباح الباكر، ولذلك يعني طواقم التفتيش بالمصاد لهذه الحالات اللي ممكن تحدث في هذه أحداث عيد الأضحى المبارك. أيضا بإذن الله عز وجل سيكون هناك أول يوم العيد وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد هناك طواقم تفتيشية، ربما يكون هناك بالدور في قضية الإخوة الموظفين يعني من يعمل في اليوم الأول يعمل في اليوم الثاني، صحيح، لا يعمل في اليوم الثالث.
الله يعطيكم العافية يا دكتور يا أستاذ عبد الفتاح.
سندوتشات الأماكن العامة والمتجهات اللي ممكن المواطن يرتادها، هناك بيع
للأطفال
اللحمة المفرومة، الكبدة إلى آخره من هذه اللحوم التي يتم تداولها من الباع المتجولون أو الباع الذي يكون في الأماكن العامة
خاصة للأطفال، الأطفال اللي أحيانا تتوفر معهم
يعني
الأموال.
عز وجل ضمن خطتنا في متابعة وزارة الاقتصاد الوطني.
طيب بالنسبة للناس التي ربما لم يتيسر لديها يعني المادة لكي تضحي، في الأغلب يعني يأخذون بعض الهدايا من الفواكه، هل اليوم الفواكه متوفرة في ظل إغلاق المعبر، ولا يعني أوضاع الفواكه يعني مستقرة وهي متوفرة بشكل كامل للمواطنين؟
هي أغلب الفواكه مستقرة موجودة يعني في قطاع غزة، ربما يعني في بعضها يتراوح ما بين 8 شيكل الكيلو في 2 شيكل ونص. جودة هذه الفواكه وندرتها ممكن أن يكون في عرض والطلب في هذا الموضوع، لكن هي متوفرة في قطاع غزة. طبيعي جدا المعبر اليوم مغلق، يعني كان بالأمس مفتوح. بإذن الله عز وجل يعني ما في بضائع يعني مش موجودة في السوق خاصة بعيد الأضحى، يعني الشوكولاتات موجودة، بعض اللي مستلزمات عيد الأضحى.
إن شاء الله يعني يمر هذا العيد بأفضل حال، ويعني ما يكون هناك إن شاء الله أي شكاوى من قبل المواطنين على صعيد
نحن أخي الكريم العام. أطلقنا الرقم المجاني منذ مارس 2020 هو 1811-22-33. نستقبل هذه الشكاوى على هذا الرقم المجاني. آليتنا في أنه هذه الشكوى تأتي ثم تحول إلى مدير المكتب مباشرة، ويحولها مدير المكتب للطاقم التفتيشي حتى لو كان في خارج دوام الرسمي. تذهب الفرقة أو الطاقم التفتيشي إلى مكان الشكوى، إذا كان هناك مخالفات يتم تحريرها لكن إذا كانت شكوى ليست حقيقية يعني يتأكد الإخوة في طواقم التفتيش في هذا الموضوع، أي أننا نتعامل مع كل شكوى في أي محافظة من المحافظات ميدانيا وبالسرعة المطلوبة إن شاء الله.
إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، يعطيكم ألف عافية الإخوة في وزارة الاقتصاد، والمتحدث باسم الوزارة السيد عبد الفتاح موسى، شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله يمر هذا العيد على خير وتكون حاجة الناس متوفرة وموجودة وضمن المعايير التي تضعها السلطات هنا ووزارة الاقتصاد، بحيث إن شاء الله الجميع يخرج من هذا الموسم برضا وامتنان إن شاء الله وخير، لأنه هذا العيد يجب أن يكون عيد خير ولا يكون عيد على حساب الناس أو على حساب شريحة من الناس. أيضا نتابع أبرز وآخر الترتيبات بخصوص عمليات التبريد، تبريد اللحوم في المسالخ وتعليمات وزارة الزراعة بهذا الخصوص. معنا عبر الهاتف الدكتور حسن عزام نائب مدير عام الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة. دكتور حسن السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير، يعطيكم العافية.
عليكم السلام وكل عام وأنتم بخير وجميع المستمعين إن شاء الله بألف خير.
حياكم
وكل
الله.
كل عام وكل شعبنا في فلسطين جميعهم بخير إن شاء الله.
يا رب. طبعا هذا الموسم هو موسم يعني أنتم لا شك أنكم تعملون طوال السنة، لكن في هذه الأيام بالتحديد ربما العمل يتضاعف بالنسبة لكم. يعني نقطة مهمة عملية التبريد في المسالخ، هل المقصود بها أن تتوفر أو أن توفر المسالخ أجهزة تبريد تكون لديها بحيث أنه الحصص يتم مباشرة تخزينها في الثلاجات لأنه الأجواء شديدة الحرارة وهناك كتلة هوائية حارة تضرب المنطقة، هل المقصود بها ولا يعني لديكم يعني ترتيب خاص مع المسالخ؟
طبعا هي حسب الذبيحة والجهة اللي بتذبح والكمية اللي بتم ذبحها، غالبا هي طبعا احنا في داخل المسالخ بتم افتراض او وضع شروط لاعتمادها لعملية الذبح، من بين الشروط طبعا تكون في مكان مضلل مش مضرب شمس وفي هوايات ايضا حتى يتم عملية اللي هي التبريد على اللحوم مجرد عملية التقطيع والتعليق. طبعا هي عملية التبريد هذه حسب وقت التوزيع وكمية اللحوم اللي بتيجي، إذا كان كمية اللحوم عقد مثلا ناس مشتركين بعجل طبعا حياخد كل واحد الجزء اللي بيخصه وحيمشي، طبعا في خلال فترة قصيرة بتكون عملية التبريد تمت، وهذا طبعا ندعو المواطنين انه يكونوا مجهزين حالهم في عملية التوزيع أثناء توزيع اللحمة هذه السبع أو الخمس اللي أخدوا، انه عملية التبريد بتكون ميسرة عنده، يكون جهز له شوية ثلج او اشترى له شوية قلبين ثلج.
هو دكتور هي الفترة اللي ممكن يصمد فيها او تصمد فيها كمية اللحوم خارج أو بعد عملية الذبح وخارج الثلاجة كم تقريبا؟
يعني هي بتتعداش من ساعتين لثلاث ساعات اذا كان تركناها في الباكيتات او الكياس المسكرة مراكمة فوق بعض اللحمة، خلال فترة بسيطة ساعتين ثلاثة بتكون فسدت. بس اللي احنا
في اجواء زي اجواءنا الايام هاي،
في الاجواء الحالية هذه طبعا وحتى في اجواء لو كانت برد شديد احنا وعنا كمان الباكيتات او الكياس حب عبينا اللحمة في الكياس الكياس راكبناها على بعض، عملية التبريد تصلش للحوم بشكل سليم، عشان هيك احنا بنخلي اللحمة معلقة او مصر تكون لحمة معلقة في داخل المذابح حتى اللي هي تخف حرارة الذبيحة، بعد عملية الذبح بتضلها لتقريبا ربع ساعة ثلث ساعة، بعد كده بتبرد، بعد ما تبرد بتصير عملية اللي هي تقطيعها وتغليفها او حطها في بوكس. طبعا اللي كان جمعية اللي بتذبح كمية كبيرة في طبعا اشتغطين كمان شروط اضافية انه يتم تعريضها بعد اللي هي التهوية هذه بالجو العادي يتم وضعها في ثلاجات، ثلاجات عادية. الثلاجات هذه بتتمم عملية التبريد اللي مفترض يعني تصبر الذبيحة لحين عملية التوزيع، لأنه عملية التوزيع في الجمعيات تكون كمية كبيرة من العجول بتشوي التوزيع بشكل سريع.
لكن عملية دكتور حسن يعني تقريبا ما فيش عندنا مسالخ تتوفر فيها ثلاجات في يعني، وإحنا ما بدنا نثقل على الناس، لكن هو الأصل يكون المستق إلى حد ما في جهة تبريد، بحيث أنه المؤسسات الخيرية الجمعيات لو أنا شخصيا مثلا بدي أترك ضحيتي حتى مثلا أبدأ بتوزيعها، أنه يكون على الأقل في يعني مكان للتبريد. ومش عارف هل هي مسؤولية المسلخ ولا مسؤوليتي أنا شخصيا اللي بدي أذبح.
خلينا أنا أوضح لك الموضوع. في مسالخ إحنا شروطنا في التعامل معها بيختلف على كمية الذبح اللي بدها تكون في داخل هذه المسالخ، وعلى اللي هي قديش عندي جمعيات تم الاتفاق بينها وبالمسلخ. طبعا احنا مشرطين على الجمعيات تتقن هذه العملية وتختار المسلخ اللي بيحكي على كل هذه الجوانب. في عملية احنا في مسالخ شددنا عليهم انه يكون عملية تبريد بسبب اللي كمية اللحوم اللي حتكون عندهم في ثلاجات عندهم، لو تبعتوا يعني في كثير مسالخ مركزية بكون فيها هذه الامور كاملة، واللي بيكون الدرجة أقل بيكون اللي هي الثلاجات حجم أصغر، وكل واحد حسب الإمكانيات اللي موجودة عنده طبعا حيجي على المواطن. طبعا إحنا بندعو المواطنين هيك، والجمعيات طبعا هي عليها شروط الجمعيات إنها تختار المسلخ اللي بيحتوى على كل الشروط هذه، وهذه متواجدة ومتوفرة يعني في كل في قطاع غزة في المسالخ الكبيرة. عملية التبريد مهمة، خاصة إنه إحنا في السنوات الماضية بعض الأحيان كانت اللحوم تصل للناس يمكن فيها شوية تغيير، والتغيير هذا سواء من خلال الريحة أو الملمس أو في صار في تغير في اللحمة، هذه طبعا صار فيها فساد أحيانا للحوم وبتم الوقت التخلص منها. الأمر هذا إحنا حتى نتلافى بالتعاون مع وزارة الداخلية، إحنا حددنا شروطنا والمسالخ ملتزمة بأنها توفر هذه الشروط، الجمعيات تختار المسلخ اللي بيناسبه هذه الشروط، وإحنا كمان بالمقابل بندعو المواطنه كمان يذبحوا في مسالخ بتوفر فيها الشروط الصحية. المواطن يمكن درجة أقل فساد اللحوم بتكون فيها، لأنه بتكون كميته محدودة وبتم توزيعها على السريع. حتى هذا المواطن إحنا كمان بندعوه إنه خلال الحر هذا الشديد إنه عملية التوزيع تكون سريعة، ويكون في حتى قوالب ثلج بين اللحمة بثات اللحمة اللي حيوزعها على قرايبه، ما يستناش إنه أثناء الزيارة يوزعها يكون توزيع سريع. الموضوع إحنا في قصة المتابعة حتكون ميدانية، بتيجي الأمور بشكل تدريجي عنا. الأمر هذا بنشدد فيه أو بكل سنة يعني عن السنة اللي قبلها، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بما فيها البلديات وزارة الداخلية والمؤسسات في التواصل سواء معها بشكل مباشر أو من خلال وزارة الداخلية وتجمع المؤسسات الخيرية.
طيب دكتور، بخصوص المضحين ومن يأخذون حصصهم ويبدأوا بتوزيعها على الأقارب والأصدقاء وأهالي الحي، في عندكم بعض التوجيهات والتعليمات حتى لا تفسد هذه اللحمة؟ لأنه أنت كما ذكرت ساعتين لساعتين ونص، أحيانا بعض الجولات الزيارات تطول إلى ساعات الليل، فإيش المطلوب؟ أنا في سيارتي في المكان اللي بدي أطلع له إذا كان مكان بعيد، شو أعمل حتى تبقى اللحمة على يعني على شكل صحي ولا تفسد؟
طبعا هي هذه النقطة أساسية، إحنا يعني المواطنين بندعوهم لهذا الأمر إنه ما ينتظرش إنه يوزع قطعة اللحم تبعت اللي هي الحصة يوزعها على قرايبه أثناء الزيارة، يمكن تطول هذه الزيارة، توزيع فوري هذه شغلة. الشغلة الثانية السيارة اللي بدها تحمل، إذا مش مكيف السيارة يكون فيه هو محضر له شوية ثلج بين كياس اللحمة اللي بده يوصلها. طبعا التوزيع تكون عملية سريعة فورية من غير انتظار انه انا استنى وقت الزيارة. هذا طبعا بتحافظ على اللحمة تكون بشكل يصل بشكل سليم، وبتبيض وجهه طبعا عند اللي وداله اياها، ما يقولش والله هذه فيها ريحة او فيها مشكلة وجاب لي اياها بعد واخر نهار وصلها بيكون غالبا صار تغير عليها. فهذه دعوة للمواطنين انه يلتزموا بهذا الموضوع حتى لا تفسد اللحوم، خاصة في جو زي ما ذكرنا جو حار جدا، والحرارة يعني اذا كان احنا السيارة ما فيش فيها التبريد هذا اكيد يعني سكونة السيارة مع تراكم اللحمة مع بعض حتصل بشكل سليم. بالتالي هذه دعوة المواطنين أنه يلتزموا هذا الموضوع حفاظا على اللحوم والأضاحي تاعتهم تصل لمستحقيها إن شاء الله بشكل آمن وسليم.
يا رب، كل تحية لكم وأشكرك على هذه المعلومات والتوجيهات المهمة في هذه الفترة، بالتحديد فترة العيد، الفترة التي يذبح الناس فيها ضحاياهم ويبدأون بتوزيعها طبعا على المستحقين والأقرباء والأصدقاء وأيضا الفقراء. إن شاء الله تكون هذه التعليمات مهمة للمسالخ، للي بدهم يذبحوا، وبرضو للناس اللي بتصلهم هذه الكميات الوفيرة من الأضاحي في هذا العيد.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
تعالوا بنا نرحب بالدكتور عدلي سكيك، استشاري التغذية والصحة العامة، نتحدث معه حول هذه الفترة. طبعا هذا موضوع يعني ربما متكرر إلى حد ما، قضية أنه كيف بدنا نحافظ على اللحمة، كيف بدنا نحافظ على صحتنا في قضية تناول اللحمة في هذه الأيام، لأنه في بعض الناس للأسف لديهم سلوكيات يعني خاطئة في التعامل مع اللحوم التي تصل إلى بيوتهم، يعني استهلاكها أول بأول. خلينا الآن نرحب بدكتور عدلي. دكتور عدلي، السلام عليكم، كل عام وأنت بخير، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات. دكتور عدلي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك دكتور، كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير والصحة والسلامة.
يا أهلا ومرحبا بك دكتور عدلي. دكتور،
لازال كل عام وأنتم بخير وشعبنا فلسطين بخير.
اللهم
وندعو الله أن يعيد علينا وتحققت أمانينا وتحررت أراضينا إن شاء الله. يعيد علينا باليوم والخير والبركات إن شاء الله.
اللهم آمين، والأمن والأمان إن شاء الله. دكتور، لا زالت بعض السلوكيات نلحظها في كل عيد تتكرر في التعامل مع الأضاحي واللحمة التي تصل إلى البيوت، سواء كانت من أقربائنا أو من المؤسسات التي ترسل طبعا آلاف الكيلو جرامات من اللحمة إلى بيوت المستحقين. كيف يجب أن نتعامل السلوك الصحيح وأن نتجنب وأن نتخلص من الثقافة أو من السلوك أحيانا الذي يعود بالضرر على الصحة العامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بيجي عيد الأضحى المبارك وفي عنا كتير من العادات الغذائية الخاطئة اللي احنا بنتبعها، هذا بيجعلنا انه احنا اكتر عرضة للأمراض، خاصة هي هذا اللي بتصيب الجهاز الهضمي في الإنسان. إذا الإنسان ما تم تناول هذه اللحوم بشكل غير صحي، أنا عندي هنا بعض النصائح والإرشادات بخصوص يعني لحوم الأضاحي في عيد الأضحى المبارك. هذه الإرشادات الخاصة هي عشان نحافظ على سلامة اللحمة وسلامة الإنسان.
نعم.
بداية يعني إحنا نحرص على تطبيق الشريعة والطريقة الإسلامية في ذبح الذبيحة، ضمانا عشان تخلو الذبيحة من الدم اللي هو دائما متعلق فيه اللي هو الجراثيم والتعفنات السريعة. والطريقة الإسلامية هي الطريقة المثلى في التعامل مع اللحمة وتهيئتها بطريقة صحية صحيحة، لأنها تمتاز هذه الطريقة، بتفرغ الذبيحة من الدم أي من الجراثيم المتعلقة به. ثاني هذه الإرشادات إنه إحنا نبتعد عن تناول اللحمة إلا بعد مرور عدة ساعات على ذبحها. في هذا الجو اللي احنا بنعيشه يعني مش لازم نتركها اكتر من ساعتين في اللي هو الهواء، ويجب بعد كده وضعها بالثلاجة.
طيب دكتور، خليني دكتور اشاركك بعض يعني المشاهدات التي احيانا تطرح بعض التساؤلات. انت ذكرت في البداية نقطة مهمة، انه ضرورة التخلص من الدماء من خلال الطريقة الإسلامية في الذبح اللي هي بتتخلص من كل الدماء، لكن أحيانا نلحظ بعض الدماء موجودة في ثنايا اللحم. هل هذا دماء يعني بيكون فيه أحيانا يحمل بكتيريا جراثيم، ولا هذا دماء طبيعية بتكون موجودة؟
هذه بقايا دماء، وهي تكون يعني بنسب بسيطة خالص، بتكون مع اللي هو سلق اللحمة أو شواها تنتهي كل الجراثيم اللي فيها.
لكن هل يفضل انه انا اغسل اللحمه قبل ما ابكتها واثلجها؟
طبعا احنا لسه جاي الكلام. هذا مدى صحيح 100% يجب انه احنا نغسل اللحمة عشان ما يبقاش اي دم عالق فيها,
ونغسلها طبعا بماء فاتر بحيث انه ننظفها وثم نبكتها بالبكتات ونبدأ بتثليجها طبعا.
يعني انا هحكي برضو تفضل. انه عندما نستقبل اللحمة الواردة مثلا من اهل الخير او الاقارب او الجيران يجب تفقدها, يعني لازم احنا نفحصها نتأكد من سلامتها وعدم فسادها. مع كمان نشوف انه في فيها عظم ما فيهاش عظم ونرفع العظم قبل الاستخدام او الحفظ في الثلاجة. بيبقى بعد امرار عظم صغير في قلب اللحمة احنا بنشوفوش, لازم نتأكد منه. برضو عند عمل مثلا بنعمل كفتة من اللحمة نتأكد برضو من خلوها من العظم ومراعاة نظافة متينة الفرم هذا.
نعم. طب دكتور بخصوص اللحمة,
اللحمة من الفساد ومن انخفاض كمان قيمتها الغذائية أثناء التبريد أو التجميد, إحنا في عنا عدة حاجات يجب نلتزم فيها بعض هذه الإرشادات. مثلا ما نتركش اللحمة خارج الثلاجة أو الفريزر أكثر من ساعتين في هذا الجو عشان نتجنب تكاثر الميكروبات الموجودة في اللحمة. وإحنا عنا الآن درجة الحرارة مرتفعة.
صحيح.
كل ما ازدادت درجة الحرارة ارتفاع كل ما ازداد تكاثر الميكروبات. في الثلاجة من نستقبل اللحمة نضعها في الثلاجة لازم نضعها في أواني مغلقة.
لا.
محكمة الإغلاق عشان ما يتسربش أو يتسائل من إلها إنه ينزل على بقية مثلا اللي هو الأطعمة الموجودة في الثلاجة. وبالأحرى إنه إحنا نضع اللحمة في الطبقة السفلى من الثلاجة.
نعم.
في الفريزر لو حال احنا بدنا بعد كده نجمدها اذاتنا الرغبة انه احنا نجمد اللحمة يجب انه احنا نضعها في اكياس نايلون ويتم تفريغ الهواء من هذه الاكياس ونضع اللحمة بقدر الكمية اللي بيحتاجها الاسرة, يعني على عدد أفراد الأسرة, لأنه عند تنزيل اللحمة من الفريزر وتطريتها يجب عدم إرجاعها تاني إلى الفريزر. وهذه نقطة مهمة
جدا.
إذا زادت الكمية عن اللي هو المطلوب يجب طبخها. تمام,
تمام.
إذا يعني إحنا ما نحطش اللي هو في الأكياس النايلون إلا الكمية المطلوبة للطبيخ عشان ما يفسدش بعد اللي هو, لأنه ممنوع نرجع اللحمة بعد التطرية نجمدها تاني.
واضح, هذه مهمة. طيب دكتور, يعني دكتور أنت ذكرت أنه يفضل دكتور
للأكل اللي في, يعني يجب إحنا في هذا اليوم إحنا عارفين أنه الإنسان بتناول أضعاف مضاعفة من كمية اللحوم اللي هو بتناولها عادة في الأيام العادية.
صحيح.
فهذه حتكون عبء على الجهاز الهضمي وأيضا عبء على الكلى, لأنه الإنسان في هذا اليوم بيحتاج بس إلى كمية قليلة من البروتينات تقريبا 60 إلى 70 جرام من البروتين اللي هي ما يعادل حوالي 250 جرام من اللحمة. فإذا زاد هذا الكلام عن اللي هو احتياجات الجسم تقوم الكلى بإخراجها إلى الخارج بدون استفادة ويكون هذا جهد وإجهاد مضاعف على الكلى. فننصح بعدم الإكثار من تناول اللحمة في هذا اليوم. نحن عارفين أنه الناس ممكن في هذا اليوم يتناول الصبح كبدة والظهر مثلا يأكل اللحمة وفي الليل يشوي كباب. يعني يتناول فوق الكيلو في اليوم من اللي هو اللحمة, هذا كله بيكون إجهاد على اللي هو الجهاز الهضمي.
طيب دكتور عدلي أنت ذكرت نقطة مهمة, قضية أنه يفضل هكذا أنت قلت يفضل عدم تناول اللحمة مباشرة بعد ذبحها كما يفعل البعض, أنه البعض يقول أنه من السنة أنه يفطر الإنسان على ذبيحته أو على جزء من ذبيحته. في هذه النقطة حقيقة خلينا نوضح أكثر للناس, هل أنه فعلا يعني يجب أو من السنة يأكل الإنسان أو أول ما يأكل من ذبيحته, ولا لازم الأصل يتركها يعني كم ساعة تقريبا, وشو المطلوب حتى يعني يتناول أول شيء من أضحيته؟
عادة إحنا يعني ممكن بعد ما يذبح يعني مش على طول، ممكن أثناء التحضير تمر ساعتين على اللحم.
والله أحيانا دكتور في المسالخ بيذبح بيأكلوا يعني بيعملوا
لما لسه بدها سلق
والله بتطلعنيه مساكين الناس بيأكلوا
يعني حيكون يمر عد يعني أقل شيء ساعتين حيكون يمر. احنا ليش دائما ننصح انه نتركها ساعتين على الاقل؟ هنا اللحمه بتخلص من الانزيمات، واحنا عارفين انه فيها انزيمات بتكون ممكن تضر بالانسان، وممكن هذه الانزيمات اللي هي ممكن تعمل يعني فيها بعض الـ 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 يعني يكون السموم اللي كان اثناءها الذبيحه تناولت بعض العلف الموجود في بعض اللي هو الحاجات الضارة بالإنسان. عشان كده إحنا دائما بنترك اللحم، كل ما زاد فرق عليه اللحمة إنه مر عليه وقت كل ما تخلص من هذه الإنزيمات ومن هذه السموم.
يعني هي نقطة مهمة وصح إنه أحيانا في الأيام العادية إنه إحنا أحيانا بنخبي أو بنثلج الدواجن أو الدجاج اللي بنشتريه بالثلاجة، هيك يقال، مش عارف هي أنت بتأكدها لأن إنه هذه معلومة دقيقة.
هذا معلومة صحيحة. يجب يعني تبييت اللحمة ليلة على الأقل في الثلاجة قبل استخدامها، سواء كانت دواجن أو لحوم.
جميل جميل.
حتى لو كان في الدواجن فيه هرمونات ما أخذها، وكما يعني يقال وهذا ممكن هي تكون مع البيات ليلة بقل تأثيرها.
طيب أنا بشكرك دكتور واه، كل عام وأنت بخير، وأحييك على هذه النصائح المهمة والضرورية التي يجب اتباعها في هكذا وقت من أوقات العيد التي يكثر فيها الأضاحي، وأيضا طبعا تناول اللحمة.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
وزارة الأوقاف تعلن أنها ستنهي التباعد في 70 مسجد بعد حملة تطعيم داخل هذه المساجد، وتدعو الناس أيضا إلى ضرورة أخذ اللقاح في باقي المساجد. معنا عبر الهاتف الدكتور عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف. دكتور عادل السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يعني خطوة جيدة إن شاء الله وطيبة، ربما يعني المصلين بأن تتراس الصفوف مجددا. هذه المساجد كيف حظيت على هذه الفرصة، وهل هناك فرص مقبلة لباقي المساجد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وكل عام وأنتم بخير. ونستثمر هذا اللقاء الطيب مع هذه الإذاعة المباركة ونقدم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع أمة الإسلام والمسلمين عامة ولشعبنا الفلسطيني بشكل خاص، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يكون موعدنا في العيد القادم وقبل العيد القادم تحرير جميع أوطاننا بإذنه سبحانه وتعالى. يعني وزارة الأوقاف أطلقت برنامجها ومشروعها منذ أيام وضبط جميع رواد المساجد في داخلي، وكان القرار يعني بشكل واضح أن المسجد الذي يستكمل عملية التطعيم فورا يتم إلغاء موضوع التباعد بين المصلين في السطر الواحد. طبعا الوزارة حددت أن نسبة المتطعمين في داخل المسجد لأجل إنهاء عملية التباعد يجب ألا يقل عن 75% أو 80% من إجمالي المترددين وإجمالي رواد هذا المسجد. طبعا الوزارة كانت لديها آلية واضحة بهذا الخصوص، الوزارة أطلقت المشروع وأطلقت هذه الحملة من أجل المساعدة في محاصرة هذا الوباء. كانت هناك تسجيلات للكشوفات، كشوفات الإخوة رواد المساجد عبر لجان الطوارئ داخل المساجد، ومن ثم أرسلها الوزارة. الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل توفير الطعومات، وتم إجراء عملية التطعيم في داخل المساجد نفسها. طبعا لدى الوزارة الآن كشوفات وأسماء، وتقوم الوزارة بعد أن تتأكد من إجراء عملية التطعيم وأن نسبة المتطعمين داخل المساجد كافية لإنهاء عملية التباعد، بعد ذلك تصدر القرار للمسجد بإنهاء عملية التباعد، وهي بذلك تشجع جميع رواد المساجد بأن يبادروا إلى إجراء هذه العملية وتنفيذها من أجل يعني الاستحاذة وعلى قرار عدم التباعد في داخل الصف الواحد.
طبيعة المناطق الجغرافية للسبعين مسجد، هل هي من منطقة واحدة ولا يعني مقسمة أو موزعة على باقي المناطق؟
طبعا ليست من منطقة واحدة، الحملة شملت جميع أنحاء غزة، وهناك جميع المساجد على مستوى كافة المنطقة الجغرافية في داخل قطاع غزة شاركت في هذه الحملة، ولا تزال الحملة مستمرة لاستكمال البرنامج، والبرنامج يقول تطعيم جميع رواد مساجد قطاع غزة.
دكتور عادل، أنا بشكرك حقيقة، وإن شاء الله يكون لنا لقاء معكم موسع بعد طبعا أيام العيد القادمة. شكرا جزيلا لك، المتحدث باسم وزارة الأوقاف الدكتور عادل الهور. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مع الناس، نشكر لكم طيب المتابعة وكرم الإنصات، كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته والتقرب إليه والتذلل والتضرع إليه في الساعة القليلة المقبلة. هذه ساعة رحمة، ساعة مغفرة، ساعة عتق من النيران، نرجو أن نكون وإياكم إن شاء الله من الذين يتوب الله عليهم ويرضى عنهم في هذا اليوم ويباهي بهم ملائكته إن شاء الله. شكرا لكم، تقبلوا تحياتي وزملاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.
مع صوت الأقصى يحلى الذكر.
لا تنسى أبدا ذكر الله.
صوت الأقصى.
سلام.